Tischmikrofon. Tischmikrofon. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا في قول الشيخ: الفتوى تتجدد باختلاف الزمن. يقول الشيخ صالح: هذه أمور مهمة بين يدي هذا الموضوع، ومع تجدد الأحوال وتغير الأمور في تاريخ الإسلام حدثت نوازل وحدثت حوادث كثيرة، هو الأصح أن يقال تاريخ المسلمين. فمن المؤرخين، والشيخ صالح قد قال هذا في بعض مواضعه، الأصل الأفضل أن يقال تاريخ المسلمين لا يقال تاريخ الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام معصوم، وأما المسلمون فقد حدث منهم في خلال هذا التاريخ، حدث من بعضهم أخطاء. فلو قلنا بأنه تاريخ الإسلام، إذن هذه الأخطاء وهذه الأمور التي نبتت منها هدم الإسلام في أماكن كثيرة هو سببها الإسلام، لا، وإنما الأصل أن يقال تاريخ المسلمين. لماذا؟ لأن الإسلام معصوم، فكل من مضى على منهج الإسلام فإنما يكون معصوم بعصمته، ناج بعصمته. أما إن قال تاريخ المسلمين فنعم، فقد وقعت أمور كثيرة وأخطاء جسيمة في تاريخ المسلمين فتنسب إليهم. يعني الأندلس ما سقطت إلا بالتعصب القبلي، واضح؟ التعصب القبلي، والتعصب الإسلام نبذه أصلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوها فإنها منتنة، واضح؟ حينما تدعى كل قوم بقومه، فقال بعضهم: يا للأنصار، وقال الآخرين: يا للمهاجرين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقاتل تحت عصبية، وأن يقاتل تحت راية عصبية وراية عمية. فالإسلام نهى عن هذا ومنع هذا وأغلق أبوابه. فهناك في تاريخ المسلمين ضاعت دول فتحت بمشقة كبيرة جدا، ضاعت بسبب التعصب، من أهمها دول الأندلس، لأن الأندلس ليست دولة واحدة، الأندلس دول كبيرة جدا، من أهمها اليوم إسبانيا والبرتغال. إسبانيا والبرتغال اللي فتحهم موسى بن نصير وطارق بن زياد، وكان موسى بن نصير أمير الجيوش آنذاك، وكان تحته قائد طارق بن زياد. هذه فتحت، لكن جاءوا بعد ذلك في عام 134 من الهجرة، حينما تعصب كل قوم لقومه، البربر تعصبوا لقبيلتهم، والعرب تعصبوا لأنفسهم، فأدرك المشركون ذلك أن العصبية والتفرق القبلي والتفرق المذهبي هو الذي يؤدي إلى الضياع، فأوقدوا فيهم هذه النار. فضاعت الأندلس بعد تاريخ كبير في هذه الديار، ضاعت بسبب إيه؟ بسبب أمر التعصب، واضح. فلا يسمى بتاريخ الإسلام، وإنما يسمى بتاريخ المسلمين، وإن جرت على هذا كثير من المؤرخين أنهم يطلقون على هذا التاريخ تاريخ الإسلام، واضح. ولكن الصحيح أن يسمى بتاريخ المسلمين. ما الثمرة من ذلك؟ ما الفارق أن يسمى تاريخ الإسلام أو تاريخ المسلمين؟ لأنه حدثت كوارث وحدثت أخطاء، واضح، فلا تنسب إلى الإسلام، وإنما هذا لي ينسب إلى خطأ بعض المسلمين، واضح. قال: ومع تجدد الأحوال وتغير الأمور في تاريخ الإسلام حدثت نوازل وحدثت حوادث كثيرة، حوادث متغيرة، حوادث متجددة، هذه التي سماها العلماء نوازل. إذن ما هي النازلة؟ حادثة تنزل بالمسلمين بها اختلاف في المسمى ولكن لها أصل في الدين، واضح. حادثة تنزل، نازلة تنزل، وقد ذكرنا هذا قبل ذلك. أسماء كثيرة جدا، سواء كان في البيوع، واضح، سواء كان في المعاملات، سواء كانت في أمور كثيرة جدا، نوازل ومحدثات أمور كثيرة جدا يسأل الناس عنها. هذه إن كانت أسماؤها تختلف ولكن لها أصول في الشرع. يعني لو قلنا: ما حكم مثلا الفيزا كارد؟ مفهوم هذا؟ ما حكم الفيزا كارد؟ هذه الفيزا كارد هذه نازلة، هذا اسم، هل له أصل في الشرع أم لا؟ الجواب نعم. الفيزا كارد هذه على أنواع، أشهرها أن المرء إذا كان له مال مثلا، في أن يكون له مال في البنوك، والبنك على إثر هذا المال الذي عنده له فيعطيه فيزا من عندي، هذه الفيزا يشتري بها طعاما، يشتري بها ملابس، يشتري بها وإلى آخره. لكن هذه الفيزا لها أصل أن ماله في البنك، ووضع المال في البنوك، واضح، بزيادة مشروطة، هذا ربا، واضح. هذا نوع ثاني، أن هو يشتري الفيزا كارد، هو الذي يشتريها، فليس معه مال، فيشتري مثلا من محل ملابس قميص ما، هذا القميص يشتريه بكم؟ سيشتريه مثلا بمئة، فسيضع الفيزا كارد، فبناء على ذلك صاحب المال سيأخذ المئة، البنك يزيد عليه 105 أو 110، إذن هذه اسمها فيزا كارد، لكن لها أصل اسمه إيه؟ اسمه ربا. إذن هذه نازلة وهذه حادثة، لكن لها أصل في إيه؟ أصل في الشرع. وهكذا هذه البورصة التي حوت بيوع كثيرة محرمة، وإن كان لها أسماء مختلفة ولكن أصولها في الشرع موجودة، واضح. فلا تظن أن نازلة أو حادثة ليس لها أصل في الشرع، وإنما المختلف هو الاسم، مفهوم هذا. والأسماء، احنا ذكرنا القاعدة أن الأسماء لا تغير من حقائق المسائل شيء، الأسماء تغيير المسمى لا يغير من الحقيقة، لا يغير من الحقيقة شيء. فلو أنك سميت مال البنوك فوائد لا يغير من حرمة البنوك شيء، سمي ما شئت، لكن هي في الأصل اسمها ربا. لو غيرت أسماء الخمر سمي ما شئت، لكن في الآخر اسمها خمر، واضح هذا الكلام. لو الخنزير غيروا أسماءه سموا ما شئتم، لكن اسمه خنزير، له حكم في الشرع. إذن الأسماء لا تغير من الحقائق شيء. قال: التي سماها العلماء نوازل، والتي قال فيها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، بقدر ما أحدثوا من الفجور، لأن الأهواء، أهواء الناس كثيرا ما تريد شيئا محرم، واضح. فهوى النفس يريد شيء محرم، ولكن أنت تعرف أن هذا حرام، ولكن يسمونه بغير اسمه، واضح. فتتجدد النوازل وتتجدد الحوادث وتتجدد الأسماء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيأتي على الناس زمان يغيرون الخمر بغير اسمها، يسمون الخمر بغير اسمها، واضح. لابد أن يكون هناك نوازل متجددة تنزل بالناس قضايا جديدة، فلابد أن يحدث لها أحكام. هل كلما أتت قضية وكلما أتى شيء يرجع الأمر فيه إلى اجتهاد جديد؟ هل كلما نزلت نازلة ومسألة مختلفة مختلف عليها أو اسم جديد هل أيضا يجتهد العلماء فيها، أم هناك قاعدة وضابط لهذه المسألة؟ بل ينبغي أن يكون هناك ضابط وقاعدة لهذه المسألة. يعني إذا كان عندنا ضابط وقاعدة، رد المال بزيادة المشروطة ربا، إذن المال بزيادة مشروطة اسمه ربا. الفيزا كارد ينزل على هذا؟ ها؟ نعم ينزل على هذا. شهادة الاستثمار ذات العائد الجاري تنزل على هذا؟ نعم تنزل على هذا، وهكذا. إذن أنا عندي ضابط، كل ما كان من وضع مال من قرض مال بزيادة مشروطة يسمى ربا. سموا ما شئتم من الأسماء. لذلك إحنا ذكرنا قبل ذلك حتى تعرف حكم الشيء، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني ذكر لك ما حكم كذا، هذا اسم غريب عليك، فينبغي أن تتصور المسألة أولا، تقول له ما هذا، صوره لي، يقول لك كذا وكذا وكذا وكذا. بعد أن يفصله لك تقول والله هذا هو الربا، هذا هو الخمر، هذا هو كذا. واضح؟ قال أم أن هناك ضوابط، هناك قواعد إذا رجع العلماء إليها قل اجتهادهم في النوازل وتيسر الأمر عليهم في نظرهم إلى المستجدات. لا شك أن حدوث النوازل كان من أسباب التقعيد، وأيضا خدم التقعيد العلماء وطلبة العلم في النظر إلى النوازل والمستجدات. النوازل يعني الحوادث المختلفة، والمستجدات في البلاد وفي الدول وفي المجتمعات، هذه ترجع إلى أسباب، من أهم أسبابها التطور، لأن الناس يتطورون كل زمن، تجد أنه يدخل تحسينات على ما قبله، خاصة في أمور المعاملات، أمور البيوع والشراء. كل يوم الناس يحدثون بيع وشراء، فالأصل في البيع والشراء مما أحدث الناس الأصل فيه الحل. إذن الأصل في كل بيوع أنها حلال، حتى يرد دليل يبين أن هذا البيع إيه؟ أن هذا البيع محرم. وحتى تعرف أن هذا البيع محرم ينبغي أن تسأله أولا، فصله لي. واضح؟ قال تأتي معاملات جديدة ليست في الزمن الأول، والعقل بطبعه يحب أن يجدد، يحب أن يأتي بأشياء جديدة. هذا التطور الذي يحدث عند الناس إذا لم ينضبط بتقعيد فإنه لا حد للعقل، لأن العقل يريد أن يتطور ويصل إلى أشياء قد يتعداه تماما عن الشريعة وعن الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا. فكانت القواعد مرجعة لهذه النوازل إلى أصول ثابتة، مهما حدث تجدد في الأحوال، ومهما حدث تجدد وتغير في الأمور وفي المستجدات، فإن القواعد تضبط ذلك في فهم طالب العلم وفي حكم العالم وفي فتواه، حتى ترجع إلى أصول ثابتة، لأن هذه الشريعة ثابتة. من أوصاف الشريعة أنها ثابتة من جهة النظر إلى الأشياء، ثابتة من جهة الأحكام. ذكرنا الفارق بين الحكم وبين الفتوى، بأن الحكم ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان. يعني مثلا الصلاة، هل تختلف باختلاف الزمان والمكان؟ الجواب لا. صلاة الظهر 4، صلاة العصر 4، صلاة المغرب 3، صلاة العشاء 4، مفهوم هذا؟ صلاة الفجر 2. الزكاة لها نصاب، هناك أجناس تؤخذ منها، ليس مثلا يقال في المغرب أو في المشرق يؤخذ من كذا ولا يؤخذ من كذا، وفي مصر يؤخذ من كذا ولا يؤخذ من كذا. لا، هناك قيود في كل زمان وفي كل مكان. أما الفتوى فقد تختلف من شخص عن شخص على ما فصلنا في الدرس الماضي. قال من جهة الأحكام ثابتة من جهة النظر إلى التقعيد، ولكن الفتوى كما هو معلوم تتغير بتغير الأحوال والأزمان، لأن الفتوى مبنية على اختلاف أحوال الناس، وتارة يكون اعتماد المفتي على العرف، وهذا له بحث آخر ليس هذا مجاله. إذن المفتي قد يحمل الفتوى على أمر العرف على ما ذكرت لك. رجل مثلا يسأل عن مسألة ما على ما ذكرت لك، مثلا ما حكم هل يجوز بيع البنطال للنساء مثلا على ما ذكرت لك، فأنت بتسأله هنا البنطال هذا متى يباع، أين يباع، فأنت بتقول أنا أبيعه مثلا في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا بنطال للنساء مفهوم، لكن أنت بتنظر إلى عرف أهل النساء أهل المدينة أنهن لا يخرجن بالبنطال في الشوارع مفهوم، فهنا أفتيت وقلت نعم يجوز، لكن ما لم يكن هذا البنطال له تشبه بالرجال، إذن ستلبسه تحت العباءة، ستلبسه في بيتها لزوجها، إذن هذا جائز. باختلاف لو سألك نفس السائل أنني هل يجوز لي أن أبيع بنطال النساء في مصر، أنت هنا ستقول له إيه؟ ستقول له لا. لما؟ لأنك علمت سلفا أن النساء في مصر واضح أكثرهن أنهن يخرجن في الشوارع بإيه؟ بالبنطال. إذن أنت منعت هنا البيع وجوزت هناك الايه البيع، هذا على خلاف الايه العرف. لذلك كما ذكرت لك الفتوى اذا كانت في الهاتف في التليفون ما ينبغي ان تسجل الفتوى في التليفون الا بعد اذن المفتي، لانك لو سجلت الفتوى واخذها رجل ما سيعم هذه الفتوى على كل بلدة، لانه لا يعرف ان الفتوى نزلت على مكان معين، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك قال واعتماد المفتي طارة يكون اعتماد المفتي على العرف، اعتماد المفتي على العرف. ما هو العرف أولا؟ هذه مسألة كبيرة. العرف هل أولا هو يحتج به؟ هل هو حجة في الشرع؟ أي ما تعرف عليه الناس، هل هو حجة في الشرع على الإطلاق أم هو ليس بحجة في الشرع على الإطلاق؟ الجمهور قالوا العرف حجة، العرف حجة، لكن مع قولهم بأن العرف حجة قالوا ما لم يخالف العرف الشرع، فالعرف عندهم حجة لكن ما لم يخالف الايه ما لم يخالف الشرع. يعني مثلا الناس تعارفوا على بيوع ما، مفهوم؟ يعني مثلا تعارف الناس على أن البيع الفلاني جائز بكذا وكذا، تعارف الناس على صيغة في البيع، واضح؟ بيع لي السيارة، بارك لي في السيارة دي، يقول له لا مش هبارك لك، يقول له لا بارك لي في السيارة بكام؟ ب10,000، يقول له خلاص باركت لك. طب كلمة باركت لك دي بيع ولا شراء؟ هذه لا بيع ولا شراء، يعني هي ليست كلمة بيع وليست كلمة شراء، ولكن تعارفوا على أن هذه الكلمة إيه؟ هي بيع وشراء بينهم، مفهوم هذا؟ إذن علمنا من ذلك أن هذه اللفظة مسبقا قائمة على الرضا بينهم، وقال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن الأصل أنهم كلاهما متراضيان وصح البيع، ليس فيه بيع محرم، إذن لا شأن هنا باللفظ، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذه الألفاظ مبنية على أمر البيع والشراء. ممكن في مكان آخر عندهم ألفاظ أخرى، لكن الأصل أنهم تراضيا على هذا الإيه؟ على هذا البيع. هل في هذا البيع شيء محرم في الشرع؟ لا. إذن الأصل أنه إيه؟ أنه حلال. إذن الجمهور قالوا بأن العرف حجة، نعم، ولكن ما لم يخالف العرف الشرع. إذا خالف العرف عرف الناس الشرع، إذن هنا يخالف لا يجوز. وإن كنا بأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، نعم، لكن ما لم يخالف العرف الايه ما لم يخالف العرف الشرع. يعني لا تقل لي ان العرف تعارف على ان الزوج مثلا ممكن يسافر مع اخت زوجته او يخلو بها او يروح بها مشوار اخت زوجته، مفهوم؟ او العرف تعارف على ان الزوج واضح يجلس مع أخيه وزوجته، وهذا أيضا مع زوجته وصاحبه وعمه وخاله، وهذا يرى زوجته وهذا يرى زوجته، ولا تعرف زوجة من هو زوجها، من هي زوجته في الجالسين جميعا، بينهم خليط مفهوم، يجلسون مع بعضهم البعض، يتكلمون مع بعضهم البعض، يضحك مع بعضهم البعض، يأكلون ويشربون مع بعضهم البعض. إذن تعارفوا على إيه؟ تعارفوا على هذا وربوا على هذا، كبروا على هذا، ولكن هذا عرف مخالف للشرع. لا تقول لي بأن تعرفنا على ذلك، لا، هذا عرف خالف الإيه؟ هذا عرف خالف الشرع مفهوم. ودعك من الكلام الذي يقال لو رأها عارية يغطيها وكلام الفارغ ده مفهوم. إذن العرف الجمهور يقول هو حجة، لكن ما لم يخالف الإيه؟ ما لم يخالف الشرع مفهوم هذا الكلام. والجمهور الذين قالوا حجة جعلوه حجة في كل شيء، وده اللي بيخالف فيه ابن حزم والشافعي وطوائف كثيرة من الشافعي. يعني إيه؟ يعني قالوا مثلا في أمر اللباس، في اللبس، قالوا ينبغي ما تعارف عليه الإيه؟ ما تعارف عليه الناس. واضح الكلام؟ ما تعارف عليه الناس. فلو أن رجلا مثلا ليبي، هل له أن يلبس لبس الليبيين بين المصريين؟ الجمهور الذين قالوا بالعرف قالوا إيه؟ قالوا لا، ما ينبغي. ليه؟ قالوا لأن هذا يعد لباس شهرة، يعد لباس شهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة مفهوم. المصري هل له أن يلبس لبس مثلا عند الباكستانيين مثلا، أو الباكستاني له أن يلبس لبسه مثلا في مصر، أو يلبس لبسه في السعودية مفهوم؟ فقالوا لا، ينبغي لكل عرف أن يتقيد بإيه؟ بعرفه، حتى لا يدخل في لباس في لبس الشهرة مفهوم هذا الكلام. لكن خد بالك، الجمهور الذين قالوا بهذا في مسألة الطعام ومسألة الشراب ومسألة اللبس، ما ينبغي أن يصنع طعام مثلا مصر لا، أهل مصر لا يأكلونه، يعني واحد ليبي بيأكل أكل معين مفهوم، ما ينفعش أن هو يأكل أكله ده فيه بين أهل مصر الذين لا يأكلون هذا الطعام. لكن مع الطعام والشراب واللبس اللي هم قيدوه بأهل البلد، قالوا شرط أن يكون العرف عام، أن يكون العرف عام. يعني إن يكون العرف عام، يعني مثلا شرط أن يكون أهل مصر كلهم بمحافظتهم بالأقاليم بكل بلادهم يلبسون لبسا معين. واضح؟ وانت عارف البلد الوحيد التي لا تتقيد بلبس مصر. مصر دي ما تتقيدش بلبس خالص، يعني ممكن جماعة في مكان يلبسوا طاقية، جماعة تانية يلبسوا طاقية، مش عارف فين يلبسوا قميص، ده ما يلبسوا قميص، لا يتقيدوا بشيء معين مفهوم هذا الكلام. ممكن في كثير من الدول يتقيدون بإيه؟ بزي معين مفهوم. مصر بالذات لا تتقيد بشيء معين. فقالوا يشترط، يعني الجمهور الذين قالوا بالعرف قالوا يشترط أن يكون العرف إيه؟ عام. فإذا اختلفت الأعراف يسقط هنا حكم العرف، إذا اختلفت الأعراف في الأعراف في الزي وفي الأطعمة يسقط حكم الإيه؟ حكم الأعراف. إذن لأي أحد أن يلبس كل ما يلبسه شريطة أمرين، ألا يكشف عورة أو يكون فيه إسراف. واضح؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلوا والبسوا واشربوا ما لم تقعوا في ما لم يكن خصلتين، ما لم يكن إسراف أو مخيلة. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس، موقوف على ابن عباس ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما لم يكن إسراف أو مخيلة. إذن ما هو لبس الشهرة؟ ليس لبس الشهرة أن تلبس لبسا يخالف عرف القوم، ليس هذا هو لبس الشهرة، وإنما لبس الشهرة أن يلبس المرء لباسا يكون فيه كبرا. لأن ممكن أنت تلبس لبس بلدك أيضا ويكون فيك ها مخيلة وكبر، هذا هو لبس الشهرة. واضح؟ لذلك ابن حزم وطوائف كثيرة من الشافعية والشافعي على أنه العرف لا حجة فيه إلا أن يحيل الشرع إليه. يعني العرف ليس بإيه؟ ليس بحجة إلا أن يحيل الشرع إلا أن يحيل الشرع إلى العرف. يعني مثلا لو كنا في عرف بلد ما أنهم لا يأكلون في الشوارع وأن هذا خارم للمروءة، لو أكلت في الشارع هذا إيه؟ هذا مسقط للمروءة. طب لو أنك أكلت في الشارع ما هو... انتبه بقى هنا الموطن الثمرة من الخلاف بين ابن حزم والجمهور. لو أننا مثلا في بلدة لا يأكلون في الشارع مثلا، وانت مسكت سندوتش مثلا، انت رايح شغلك ورايح مسك سندوتش عمال تاكل فيه في الشارع، الجمهور الذين يقولون بأن العرف حجة يقولون بأن هذا الرجل خالف، هذا خالف العرف ولا يجوز. طب آسم يعني؟ يقول لك نعم آسم. ابن حزم يقول لهم لا، ما الدليل على انه آسم؟ انتم بكده جعلتم العرف ايه؟ حاكم شرعي، جعلتم معاملات الناس حاكم شرعي، ما الدليل على ان هذا يكون آسم؟ والنبي قال قلوا واشربوا والبسوا ما لم تكن خصلتين، اسراف او مخيلة. فما هو المحرم من الشرع؟ ان الاكل في الشارع هذا ايه؟ هذا حرام. ما الدليل على ان هذا حرام؟ مفهوم؟ ولو ان انسان مثلا، لذلك كانوا الشوكاني تكلم في مسألة المروءة كلام ممتاز جدا. عنده علماء المصطلح، علماء الحديث، في امر المروءة، هل كانوا الرجل مثلا يعدونه صاحب المروءة بالاعراف، فيقول مثلا فلان هذا لا اقبل منه حديث، ليه؟ بيقول لك شفته بياكل في الشارع، شفته بياكل في الشارع بل لا اقبل منه، لا اقبل منه حديث. الشوكاني والصنعاني قالوا ما الدليل على انك ترد حديثه بمجرد انه اكل في الطرقات؟ واضح؟ وانت عندك حديث انس، حديث عبد الله بن عمر عند ابي داود والترمذي، قال كنا ناكل ونشرب ونحن نمضي في الطريق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كانوا ياكلوا ويشربوا ايه؟ هذا يقتضي الحاجه، ممكن تقتضي الحاجه انك تاكل وتشرب في الطريق، تقتضي الحاجه، مفهوم؟ اذا ما الدليل على حرمه ذلك؟ فان قلت العرف قلنا اذا انت جعلت العرف ايه؟ حاكما شرعي، والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى كتابه وإلى رسول، يعني إلى سنته عليه الصلاة والسلام. فأين في الكتاب والسنة أن هذا محرم؟ واضح؟ وإن خالف أمور الناس، ولكن هو ما خالف الشرع، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك ابن حزم قال وكانوا مما ينكرون علي من أهل بلدي أن لبسي مغاير للبسهم، فكنت أقول لهم ما الدليل على أن لبسي هذا محرم وإنه ساتر لي، ساتر للعورة، مفهوم هذا الكلام؟ إذن خلاف، ثمرة الخلاف مع الجمهور وابن حزم وطوائف الشافعية والشافعي على أن مسألة العرف إذا لم يكن هناك دليل في هذه المسألة، إذن الأصل أن يأكل، الأصل أن يشرب، الأصل أن يلبس، لكن ما لم يكن هناك دليل في الشرع يخالف إيه؟ يخالف هذه المسألة. أما إن قلت لا، لأنه مخالف للناس، يقال وأنت جعلت بذلك الناس شرعا، جعلت الناس كتاب وسنة، مفهوم هذا الكلام؟ والأصل كلوا والبسوا واشربوا ما لم تكن خصلتين، مفهوم هذا الكلام؟ ما لم تكن خصلتين، الخصلة الأولى الإسراف، فإذا وقع في الإسراف محرم. الخصلة الثانية المخيلة، أي الكبر، أن يأكل بكبر وأن يشرب بكبر وأن يتعالى على الناس وأن يلبس بكبر، مفهوم هذا؟ هذا هو موطن النزاع في هذه الايه؟ في مسألة العرف. أما العرف الذي أجمع عليه، الذي أحال إليه الشرع، كمثل تقدير النفقات، فالله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فأنت تعطي المرأة النفقة بحسب الإيه؟ عرف المكان التي فيه. ما الذي يكفيها في هذا المكان؟ الذي يكفيها في هذا المكان 100 جنيه، إذن تعطاه، لا لأن العرف هو الحاكم، ولكن لأن الشرع هو الذي أحال العرف، قال خذي ما يكفيك ولدك بالإيه؟ بالمعروف، مفهوم هذا الكلام؟ ممكن أنت عندك ولدان، ولد مثلا من زوجة في أوسيم وولد من زوجة في الزمالك، مفهوم؟ هل تنفق على الولد الذي في الزمالك كمثل الولد الذي في أوسيم؟ لا هذا حرام عليك، لأن الولد الذي في الزمالك الذي من الزوجة الثانية التي في الزمالك هذه المدارس هناك أغلى والنفقات هناك أغلى، مفهوم هذا الكلام؟ إذن ما الذي يكفيه هنا وتعطيه، وما الذي يكفيه هناك وتعطيه، وليس هذا ظلما، مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ إذن ما هو العرف الذي لم يخالف المنقول وتقبله العقول؟ خليك معايا بقى، يبقى ما لم يخالف المنقول يبقى هذا متفق ايه؟ هذا متفق عليه، ما لم يخالف المنقول اي النص الشرعي، لانه اذا خالف النص الشرعي يبقى هنا لا يجوز، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعي الى ضب، الضب حيوان كده عامل زي الارنب، عارفين الارنب؟ الارنب ده في حدث فيه خلاف يعني في مساله اكله، الاصل انه حلال يعني، وان كنت لا تحبه لكن الورع لا يفتى به. ده الضب ده عامل زي الارنب، النبي عليه الصلاه والسلام وضع امامه ضب، فالنبي عليه الصلاه والسلام من عادته انه ما كان يسال، فجاء ليمد يده فقالت النسوه انه ضب، قدمتم الى رسول الله ضب، فالنبي عليه الصلاه والسلام نزع يده، فكان خالد بن الوليد جالس، فقال أحرام هو يا رسول الله؟ حرام؟ قال لا، ولكن نفسي تعافه. طب نفسي تعافه ليه؟ يعني يحبوش. قال في رواية وإنه لم يصنع في قومي، لم يصنع في قومي. لاحظ، أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن نفسي تعافه، يعني لا أحب أن أكله، وهذا يدفع الكلمة للوقت اللي الناس يقول إيه؟ النفس الحلوة ليها الجنة وكل، طب أنا ما بحبوش، يقول لك لا النفس الحلوة ليها إيه؟ ليها الجنة، طب أنا لا أحبه، خلاص يبقى ليس لي أنا أكله، هذا مباح. الأمر الثاني أنه أكل على مائدة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ وكان هذا أيضا في المدينة، مع أن النبي لم يأكله لم يمنعه من خالد بن الوليد، صحيح ولا لا؟ لم يمنعه من خالد بن الوليد، في خالد بن الوليد لأنه كان رجل جندي محارب بيسافر هنا ويروح هنا ويجي هنا، ما بيقعدش أصلا، ما فيش مكان يقعد فيه أكثر من عدة أيام ويسافر إلى بلدة أخرى بحكم الجهاد، فمتعود ده أنه هو يأكل أي حاجة، مفهوم؟ لذلك سأل أحرام هو؟ قال هو أصلا ما يعرفش إيه يعني. حرام ده؟ لا مش حرام، فكله ليه؟ بحكم الجندية أنه بيروح هنا ويسافر هنا وجهاد هنا وجهاد هنا وجهاد هنا، فمسألة عنده سيان واحد يعني، مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من أكله، ولم يقل له إن هذا مخالف للعرف، واضح؟ لاحظ، لم يقل له إن هذا خالف العرف، لا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكله. كذلك أنت وضع مثلا كان في بلدتك طعام مثلا ليبي، طعام تونسي، طعام جزائري، طعام مغربي، طعام كذا، فأنت نفسك تعاف خلاص أنا لا أكل، لكن لا تمنع منه بحجة أنه مخالف العرف، واضح هذا الكلام؟ قال الشيخ هنا أيضا من أسباب وجود النوازل التي دعت إلى ضرورة فهم القواعد وضرورة التقعيد وأن يربط المسلم نفسه بالقاعدة فضلا عن طلاب العلم فضلا عن العلماء، أن الزمان يفسد، يعني كلما مر الزمان كلما تقدم الزمان زاد الشرور وزاد الفساد، وهذا هو مقتضى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتيكم زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا حديث أنس حينما جاءوا إلى أنس كما في صحيح البخاري وقال له إن نشتكي إليك ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال لهم أنس رضي الله عنه اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القاعدة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لا يعرف الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين، علم من ذلك أن كلما تقدم الزمان كلما زادت الشرور، كلما تقدم الزمان كلما زادت الفتن، كما قال النبي في صحيح مسلم قال فتن يرقق بعضها بعضا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فتن يرقق بعضها بعضا، يعني تأتي فتنة يظن المسلم أنها شديدة جدا فيقول فعلا أنها شديدة ويخاف على نفسه أن يهلك، ثم تأتي الفتنة التي تليها، الفتنة التي بعدها أشد من الفتنة الماضية، فتجعل الفتنة الماضية رقيقة، وتأتي فتنة أشد تجعل الماضية رقيقة، وهكذا فتن يرقق بعضها بعضا. واضح هذا الكلام؟ يعني كنا النساء في أزمان متقدمة من عدة سنوات لو لبسوا مثلا جيبة ولا حاجة، واضح هذا التبرج وهذا حرام ومش عارف ايه، مفهوم؟ الآن يعني بنقول يا ريت بس يلبسوا جيب، واضح؟ وإن كان هذا أيضا لا يصح، لكن هذا من باب إيه؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، واضح؟ لكن هذا الافتراض الجدلي، لكن زالت الإيه؟ الفتن. لا يوجد امرأة الآن إلا من رحم رب العالمين وقليل ما هم إلا وتلبس البنطال، مفهوم هذا الكلام؟ لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، مفهوم؟ وأصل الشر وأصل الفتن إنما كثرت في رواية الإمام أحمد، حديث ابن مسعود قال لا أقول عاما أخصب من عام ولكنه العلم، يعني كلما نقص العلم كلما تقدم الزمان كلما ينقص العلم، وهذا أنت تراه من طلبة العلم أنفسهم، مفهوم؟ والكسل يكثر والفطور يكثر والعوائق تكثر أيضا، والعوائد شديدة والعوائق شديدة أيضا عن طلب العلم وغيره. إذن طلب العلم كلما قل كلما كثرت الفتن، كلما كثرت البدع، كلما كثرت المعاصي، لأن طلب العلم يدفع عنك الشبهات ويعلمك الخوف ويوقع في قلبك التقوى والمراقبة لله عز وجل فلا تعصي. إذن لا شبهة ولا شهوة، في كلما ضعف الناس عن طلب العلم وبعدوا عن مشكات النبوة كلما تجرأت قلوبهم على المعاصي، كلما أحدثوا من البدع، كلما أحدثوا من المعاصي، كلما أحدثوا من ومن ومن ومن، لما؟ لكثرة، لضعف ماذا؟ لضعف العلم الشرعي، وهذا تعرفه في الأماكن التي فيها ضعف العلم. إذا رأيت مكان فيه البدع منتشرة اعلم أن طلب العلم هنا ضعيف جدا، وإذا رأيت البدع مندثرة اعلم أن طلب العلم هنا قوي جدا، مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، واضح؟ فإن قال قائل كيف وعمر بن عبد العزيز كان في عهده في خلافته كان الخير العميم، وعمر بن عبد العزيز تملك الدول الإسلامية كلها في كم؟ قعد كم سنة؟ سنتين وست شهور، يعني انظر الذي فعل عمر بن عبد العزيز لو ظللنا نتكلم فيه سنتين وست شهور، فهذا فيه رخاء. فهل هذا ينقض القاعدة؟ لا ينقض القاعدة. قيل للحسن البصري حينما قيل له حديث أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، قالوا وخلافة عمر بن عبد العزيز، قال لابد للناس من يعني في بعض الأحيان كده لهم إيه يأخذوا أنفاسهم في بعض الأحيان، لابد للناس من تنفيس. ومن أهل العلم من قال إنه لا ينقض القاعدة لأن هذه قاعدة إيه أغلبية، أي أن أغلب الأزمان المتقدمة يكون الشر والفساد فيها كثير، لذلك كلما كثرت الفتن وتمسك المرء بدينه وبعقيدته وبمنهجه وبعبادته كما كان زاد الأجر. فلا تظن أن طلب العلم اليوم كمثل طلب العلم على عهد سفيان الثوري والإمام أحمد وسفيان بن عيينة وابن المبارك، لا تظن أن هذا أبدا، لا، بل إن أجره اليوم أشد وأكبر وأكثر، وهذا فيه دليل. أنت عندك الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عبادة في زمن الهرج كهجرة إلي، زمن الهرج زمن الفتن، واضح؟ لأنهم كانوا يجدون على الخير أعوانا، أما أنت فلا تجد على الخير أعوانا، وإن وجدت أحد على الخير أعوانا وجدت واحدا لتجد آلاف على الشر أعوانا. مفهوم؟ لذلك المرء كلما تشبث بدينه أكثر في زمن الفتن، وكلما تشبث بعلمه أكثر في زمن الفتن، كلما تشبث في قيام الليل كما هو كما كان قبل كذا هو أيضا يقوم الليل، كما كان يطلب العلم قبل ذلك هو اليوم أيضا يطلب العلم، كما كان يقضي النوافل يصليها والفرائض على وقتها كذلك هو اليوم، لم يتخلل شيء، إذن هو ثابت على إيه؟ على دينه. إذا رأيت نفسك مع كثرة الفتن أنت عبادتك قلت وعلمك قل وهمتك قلت والفتن تزيد، اعلم أنك وقعت في الفتنة، اعلم أنك وقعت، اعلم أنك وقعت في. وهذا ميزان لكل من أراد أن يعرف إذا دخل في تجارة وإذا دخل في عمل وإذا دخل في ازدياد مال، وكان طالب للعلم وكان يعبد ربه سبحانه وتعالى وكان حافظ القرآن والسنة، إذن زيادة المال التي ازدادت عندك إذا أردت أن تعرف أهي نعمة أم فتنة ونقمة، انظر هل هي أبعدتك عن دينك عما كنت الأول؟ فإذا أبعدتك عن دينك عما كنت الأول اعلم أن ازدياد المال صار فتنة لك، صار نقمة لك، لأن الأصل أنه يزيدك في طاعة الله. مفهوم هذا؟ رجل تزوج مثلا، حينما يتزوج هل هو كمثل ما كان؟ فإذا كان ازداد اعلم أنها نعمة وأنه نجح في الاختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن الخير فيه إيه؟ فيه فتنة واختبار، واضح؟ فإذا كان كما كان أو ازداد فليحمد الله عز وجل وليثبت على هذا، وإذا وجد من نفسه أنه ما زال في تسفل وفي نزول اعلم أنه صار مفتونا، فتن، وقع في الفتنة. مفهوم؟ لأن الأصل كلما ازدادت الفتن الأصل أن تزيد أنت من الإيمان لازم، وإلا لو ازدادت الفتن والشبهات والشهوات وأنت على ما أنت عليه ستطغى عليك الفتن. هذا ميزان، هذه معادلة، واضح؟ لذلك كلما ازداد الفتن أنت تزداد من الطاعات، قيام الليل، قراءة القرآن، واضح؟ يوميا يكون لك ورد من القرآن، يكون لك ورد من حفظ الأحاديث ولو حديث واحد فقط، واضح؟ ولو صورة واحدة فقط، يكون لك ورد من الذكر لله عز وجل، يكون لك ورد في قيام الليل، النوافل أيضا تزداد منها، طلب العلم، إن لم تستفد معلومة في مجلس العلم يكفيك فقط المجلس أنك تجلس مع أهل خير، خيرا من الفتن التي في الخارج، واضح؟ إن لم تستفد معلومة يكفيك أن الله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى، إن لم تستفد معلومة يكفيك السكينة والرحمة التي تنزل عليك، إن لم تستفد معلومة هم القوم لا يشقى جليسهم لعل الله عز وجل تجلس في جلسة يغفر الله للجالسين جميعا، يعني إن لم تستفد فأنت لم تضر، واضح هذا الكلام؟ لذلك ينبغي في زمان الفتن كلما تزداد كما بيّن القاعدة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما من زمان إلا والذي يأتي بعده أشر منه، ينبغي أن تأخذ حذرك حتى لا تقع في الفتنة وأنت لا تدري. قال: فإذا استجد الزمان بأنواع من الفساد وأنواع من التغييرات كما قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. قال: هل إذا تجدد الفجور وازداد الخير أو ازداد بعد الناس عن الدين هل يتأتى لهم بأشياء جديدة لم يكن عليها الأمر الأول؟ يعني اعلم أن كل شيء وكل نازلة وكل حادثة فيها ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل يعني السجائر موجودة في الكتاب والسنة، أقول لك نعم موجود حرمتها، موجود حرمتها. هل هي تضر؟ الجواب باتفاق العقلاء تضر، صحيح؟ والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. إذن السجائر في القرآن حرمتها ولا لا؟ لا يستلزم ذكر الأجناس بأسمائها، فإن الأسماء تختلف، واضح؟ ولكن أصولها موجودة، مفهوم؟ إذن إذا علم ما الدليل على حرمة السجائر القرآن والسنة. أما القرآن قال الله ولا تقتلوا أنفسكم لأن المرء إنما يشرب هذا يقتل نفسه بنفسه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر أي لا ضرر على النفس، لا يضر أحد نفسه، مفهوم؟ ولا ضرار لا يضر أحد غيره، مفهوم؟ إذن هذه موجودة في الكتاب والسنة، وإن لم يذكر اسمها، وإن لم يذكر اسم الحشيش، وإن لم يذكر اسم المخدرات، وإن لم يذكر اسم كذا وكذا وكذا من هذه الأسماء الكثيرة، ولكن لها أصل، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر كل خمر حرام. ولا تظن أن كلمة الخمر يعني في الخمر الذي يشرب فقط، لا، لأن الخمر كل ما خامر العقل وكل ما غطاه، وهذا يشمل جميع المخدرات، مفهوم هذا الكلام؟ قال الشيخ يقول هنا التقعيد يضبط هذه النوازل التي هي راجعة إلى فساد الزمان وفساد أهله بأمر يجعل الشريعة ثابتة ويجعل النظر وحكم الكتاب والسنة ثابتا لا يتغير. يعني مثلا تجد الآن شركات قائمة على بما يسمونه بالقرض الحسن، طيب سمي ما شئت، ما هو القرض الذي تريد أن تقول أنه حسن؟ أنت مثلا تريد أن تتزوج فعايز غرفة نوم، فيقول لك إحنا نبعت معاك المندوب بتاعنا وتشوف حضرتك أوضة النوم اللي أنت عايزها عملت كم، عملت 10,000 جنيه، فهي مضيك على كمبيالات ب10,500 أو 11,000، مفهوم؟ فالزيادة طب دي ليه؟ إن كنت تقول بأنه قرض حسن، لأن القرض الحسن هو رد المال بغير زيادة مشروطة، لو اشترطت علي زيادة انقلب الحكم إلى قرض محرم. طب ليه الزيادة دي؟ قال لك أصل الزيادة دي مصاريف إدارية. سمعتوا دي قبل كده؟ مصاريف إدارية، سمي ما شئت، سمي مصاريف إدارية. شوف وكل الموظفين اللي هناك تسألهم يعني ايه مصاريف إدارية، ولا واحد يعرف، ولا واحد يعرف يعني ايه مصاريف إدارية، لكنها أسماء، سمي ما شئت. لكن هو في الأصل اسمه ايه؟ ربا، هذا ربا، سميه ما شئت، هذا اسمه ربا، مفهوم؟ هنطلع حضرتك عمرة، العمرة دي بكام؟ العمرة دي عاملة 5,000 جنيه 6,000 جنيه مثلا، 6,000 جنيه وليكن. فحضرتك معكش فلوس، ماشي بالتقسيط، إن كان ب 6,000 جنيه ولما ترجع حضرتك ترجعه لنا 7,000 جنيه، هذا إيه؟ هذا ربا، مفهوم؟ لأنه ما الفارق بين أنني أعطيك بيدك 10,000 جنيه وأقول لك رجعهم لي 11,000، وما الفارق بين هذه الصورة؟ مفهوم هذا؟ تفضل. فيقول الشيخ هنا قال التقعيد يضبط هذه النوازل التي هي راجعة إلى فساد الزمان وفساد أهله بأمر يجعل الشريعة ثابتة ويجعل النظر وحكم الكتاب والسنة ثابتا لا يتغير، لأن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. إذن الأحكام ثابتة لا تتغير كما ذكرنا، فالذين يدعون اليوم بأن النقاب يتغير بتغير الأحوال والزمان والمكان، ماذا يريدون؟ يريدون للمرأة أن تمضي هكذا متبرجة. والعجب أن تجد بعض الشيوخ يكتب كتابا يريد أن يؤكد فيه أن النقاب كان من أمر الجاهلية، عجب يعني. وهذا الكتاب يطبع منه الآلاف، مئات الآلاف، رسالة يريد أن يثبت أن النقاب كان إيه؟ كان بأمر الجاهلي. طب إحنا لو سلمنا أنه كان بأمر الجاهلي ماشي، هل الشرع جاء وأقره أم أنكره؟ لو سلمنا يعني، مفهوم هذا الكلام؟ طيب اتنين، لو كان النقاب من أمر الجاهلية، إذن كان الجاهلية على خير وأنت تريد أن تكون أطم من الجاهلية، يعني على كده لو كان النقاب هذا من أمر الجاهلية لكانت الجاهلية أفضل من زمانكم هذا. يعني شوفوا عايز يثبت أنها كانت فين؟ في الجاهلية، مع أن الجاهلية قال الله عز وجل فيها قرآن يعني ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يعني ما كان عندهم هذا، إنما كان فيهم تبرج. إذن هو الذي يريده هو أصلا إيه؟ هي الجاهلية نفسها. واضح؟ هي الجاهلية نفسها. والنقاب هذا تكلمنا فيه في رسالة مستقلة في ساعتين هنا، لكن أنت يكفيك شيء واحد فقط. الله عز وجل يقول في سورة النور: ولا يضربن، للرجال ولا للنساء؟ للنساء، نون النسوة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يبقى لو كانت منهية عن ضرب الرجل نقول لها اكشفي وشك؟ يبقى أيهما أعظم، ضرب الرجل ولا كشف الوجه والشعر؟ أيهما أشد؟ كشف الوجه. فإذا كان ضرب الرجل منهية أن تمضي في الشارع وتلبس شيء بيضرب الرجل، إنما تلبس أي شيء آخر لا يحس به أحد، حتى لا يقع في قلب إنسان في قلبه مرض لها. لا، امشي في الطرقات ولا تجعلنا بقدمك تضربنا هكذا. إذا كان ضرب الرجل منهي، الشرع يقول لها اكشفي وجهك؟ هذا لا يقوله عاقل أبدا. لكن انظر، يريد أن يجعل أمر النقاب هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وإيه والأشخاص. لا، هذا حكم إيه؟ هذا حكم ثابت. واضح؟ يقول الشيخ هنا: فإذا مهما حدث من فساد الناس، مهما حدث من تغير، مهما حدث من أمور، فإرجاعها إلى أصول الشرع يضبط ذلك ويجعل ذلك الفساد وسيلة إلى تغير الشرع، وسيلة إلى تغيير أهله، وسيلة إلى انقلاب العقل وإلى انقلاب الفهم في معالجته لتلك الأمور. لأن القواعد ثابتة، ولأن التقعيد واحد لا يتغير، جعله العلماء والأئمة من قبل حتى يمشي عليه الناس جيلا بعد جيلا بعد جيل. إذن نخلص من هذا، من هذا الذي مضى، أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص. وعلمنا الفرق بين الفتوى والحكم، أن الفتوى هذه تكون لشخص معين، وأما الحكم هو للأمة إيه؟ هو للأمة جميعا. ثم بعد ذلك عرفنا ما هو العرف، وهل العرف يكون حجة على الإطلاق أم ليس بحجة على الإطلاق، يقال فيه تفصيل. واضح؟ أما إذا خالف العرف الشرع فهذا بالإجماع إيه؟ فهذا بالإجماع يخالف. واضح هذا الكلام؟ هذا بالإجماع يخالف. يعني مثلا لو أن رجلا عقد على امرأة، هل له أن يدخل بها قبل ليلة الزفاف بحجة أنها زوجتي؟ الجواب أجيبه. من قال لا يقول لماذا، ومن قال نعم يقول لماذا؟ ها، قل يا مهم. بيقول لا يجوز، لأنه تعارف بين الناس بأنه يدخل بها تسلم إليه في ليلة الزفاف. صحيح. طب إن قال لك أين دليل هذا؟ هي صارت زوجتي. أنت كده بذلك جعلت العرف دليلا، أنت بذلك جعلت العرف دليلا. لكن هل هو مخالف للشرع أم لا؟ أنت قلت لا بأي حجة، النافي عليه دليل كما أن المثبت عليه دليل، بأي حجة قلت لا؟ قل يا محمد. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا شرط عرفي ولا لا؟ إذن الشرع أقر ولا لا؟ أحال إليه ولا لا؟ إذن هذا من الشرع. فلا يأتي إنسان ويقول أنا أدخل بها لأنها زوجتي، يقال لا. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وهذا شرط إيه؟ عرفي. إذن الشرع أحال إلى الإيه؟ إلى العرف هنا. وهذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به، ده للصحابة ولا للأمة الإسلام جميعا؟ لأمة الإسلام جميعا، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به، ما استحللتم به الفروج. واضح هذا الكلام؟ طيب، لو أن رجل خطب امرأة وأعطاها مالا، أعطاها مثلا بما يسمى بالشبكة، مفهوم؟ ثم انفصل، هل له أن يأخذ هذه الشبكة ولا لا؟ الجواب المرة دي سكت. ها، هنا محمد بيقول ليس له أن يأخذ، ما دليلك على ذلك؟ العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، هذا حديث صحيحين من حديث أبو هريرة. إذن العائد في هبته، لكن خد بالك هنا يا محمد، ها قول يا خالد. خالد هنا بيقول هي مشروطة بالزواج، يبقى دخل التفصيل، دخل التفصيل. لو أنه أعطاها الذهب الشبكة دي لمجرد هدية فقط، واضح، وتعارف بينهم أن هذه هدية، لو الناس تعارف بينهم أن هذه هدية، لا يجوز له أن يرجع، لأن الحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. لو أن بلدة ما تعارف بينهم أن إعطاء الذهب الشبكة على شرط الزواج، على شرط الزواج، بحيث أنني إن لم أتزوج بها ترد لي الذهب، يبقى هذا يرجع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، لأنه أعطى الذهب معلقا على شرط. ما هو الشرط؟ أن يتزوج بهذه المرأة، مفهوم؟ يبقى يدخل فيه إيه؟ يدخل فيه أمر التفصيل. فإذا دخل أمر التفصيل إذن هنا يستفصل، لا يقال يعطاه مطلقا ولا يقال بأنه إيه؟ يمنع مطلقا. واضح هذا الكلام؟ إذن يسأل هذا الرجل أولا، ما هو الذي عندكم تعطي الذهب؟ هل هي مجرد هدية ولا هو شرط لمجرد أن تتزوجها؟ يقول لك لا، دي الشبكة دي بس هدية لازم تقدم للزوجة، يبقى لا يجوز لك أن تردها، حتى ولو كانت، لو كان الأمر إيه، حدث مشكلة وكانت هي أصل المشكلة ثم بعد ذلك حدث انفصال، ما ينبغي أن تأخذ أيما هدية أنت أعطيتها إياه. نعم، بيقول عندنا في العرف لو هو اللي فسخ أو لو هي اللي فسخت، مفهوم؟ هذا في غالب الأعراف على ما أظن، واضح؟ هذا هو مخالف للشرع، هذا مخالف للشرع. ليه؟ لو قلنا بأن العرف قال بأنه لو كان الفسخ منه هو إذن لا يأخذ شيء، لو كان الفسخ منها هي إذن هي لا تأخذ شيء. طب لو كان الفسخ منه هو مثلا، لو كان الفسخ منها هي، لو قلنا بأنه سيأخذ إذن هذا مصادم لقول النبي عليه السلام، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وهذه صيغة زجر. لو قلنا بأن الفسخ كان منها هي، مفهوم هذا الكلام؟ لو كان الفسخ منها هي إذن يرجع الأمر إلى العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، مفهوم؟ لو كان الفسخ منه هو وكان تعارف على أن الشبكة بشرط أن يتزوج منها، يبقى هنا واجب عليهم أن يردوا الإيه؟ أن يردوا الشبكة، لأنها أصلا لم تكن هبة وإنما كانت مقرونة بشرط الإيه؟ بشرط الزواج، والمسلمون عند شروطهم ما لم شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا. واضح هذا الكلام؟ ده إسر مسألة العرف بين الناس، فينبغي أن إيه؟ أن تضبط، فليست هي قاعدة مضطردة في كل باب. نقف هنا ونكمل بعد العشاء إن شاء الله.